الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب كتاب الطهارة إلى أن قال: باب التيمم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فتقدمت معنا بعض رؤوس المسائل في هذا الباب، منها تعريفه وحكمه ودليله وشروط التيمم. وذكر المصنف رحمه الله للتيمم شرطين: الأول دخول الوقت، والثاني عدم الماء. ثم فرع عليه فروعا، هذا أحدها، فلا زال رحمه الله في ذكر ما يفرع على اشتراط عدم الماء لصحة التيمم، فقال: ويجب
على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة.
فاقد الماء لا يخلو من ثلاثة أحوال أو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يتيقن أو يغلب على ظنه عدم وجود الماء، فهذا لا يلزمه الطلب. الحالة الثانية أن يتيقن أو يغلب على ظنه وجود الماء، فهذا يلزمه الطلب. الحالة الثالثة أن يشك في إدراكه للماء وهو في هذا المكان، فهذا يجب عليه الطلب أيضا عند الجمهور، وهو الذي أشار إليه المصنف هنا، خلافا للحنفية فإنهم قالوا: لا يجب الطلب إلا إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه يجد الماء قبل خروج الوقت. والصواب أنه أن الطلب واجب، لأن الله عز وجل شرط لجواز التيمم عدم وجود الماء، وعدم الوجود لا يتحقق إلا بغلبة الظن، أن يغلب على ظنه أن الماء ليس بموجود عنده ولا حوله، فيجب عليه أن يطلب. أين يطلب الماء؟ يطلبه بقربه وفي رحله، ولا يتقدد الطلب بمسافة، على الصحيح من قولي أهل العلم، لا يتقدر بمسافة، لأن التقدير بمسافة يفتقر إلى دليل. وقال بعضهم في المذهب، وهو أيضا ذكره الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع من الحنفية، يطلبه إلى ميل من كل جهة، وحد بعضهم بفرسخ، وفرق بعضهم بين جهة سيره فيطلبه إلى ميلين، والجهات الأخرى إلى أقل من ذلك، وكل هذا ليس عليه دليل، بل يطلب في حدود المكان الذي يغلب على ظنه أن الماء فيه. ويختلف الطلب باختلاف الأمكنة وعورة وسهولة، ويختلف أيضا باختلاف الأشخاص قوة وضعفا، فإن من الناس من يستطيع الطلب ومنهم من لا يستطيع الطلب، فيختلف باختلاف أحوال الناس ويختلف باختلاف الأمكنة. فيجب عليه، فإذا قصر ولم يطلب فإنه يأثم. نعم.
ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله.
لا يجب عليه الطلب إلا بعد دخول الوقت، قبل دخول وقت الصلاة لا يجب عليه الطلب، ثم يبدأ يطلب إلى أن يخشى أن يخرج الوقت، فإذا خشي خروج الوقت قبل أن يجد الماء لزمه أن يتيمم وأن يدرك وقت الصلاة ويصلي. نعم.
طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه،
وفي قربه، يعني في الأماكن التي هي قريبة منه. نعم.
بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وشماله
دون تحديد بمسافة كما تقدم، ويكتفي بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه عدم الماء تيمم وصلى ولو في أول الوقت. لا يشترط لجواز التيمم أن يبقى طالبا للماء إلى آخر الوقت، بل متى غلب على ظنه أنه لن يجد الماء تيمم وصلى، سواء كان في حضر أو في سفر طويل أو قصير كما تقدم، سواء خرج لأمر واجب ومفروض كسفر الحج، أو خرج لمباح لتجارة، أو لما هو أقل من ذلك كالنزهة، خرج في رحلة بعيدة عن البلد أو قريبة من البلد وليس معه ماء ولم يحمل معه ماء، فإنه يتيمم إذا غلب على ظنه عدم وجود الماء. نعم.
فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه.
رأى خضرة في مكان يدركه، أو رأى رعاة، فهذا شيء يشير إلى وجود ماء فيطلب في هذا المكان حتى يصل إلى غلبة الظن بعدم وجود الماء، أو يجد الماء فيتوضأ ويصلي. نعم.
ويطلبه من رفيقه.
ويطلبه من رفيقه الذي لا منة عليه منه، وأما الأجنبي فلا يلزمه الطلب، وإن كان معه مال كما تقدم وثمنه ثمن المثل وجب عليه أن يشتري الماء.
فإن تيمم قبل طلبه لم يصح.
إن تيمم قبل الطلب، هذا الذي يفرع على وجوب الطلب، يأثم ولا يصح تيممه، لا يصح تيممه، ويلزمه إذا وجد الماء أن يعيد الصلاة، لأنه قصر، فإن الله لم يبح التيمم إلا بعد فقد الماء، وهو لم يتحقق من فقده. وعلى مذهب الحنفية لو تيمم على حاله هذه وصلى دون الطلب لا يلزمه إلا إذا غلب على ظنه وجود الماء ولم يطلبه.
لم يصح ما لم يتحقق عدمه،
يتحقق باليقين أو بغلبة الظن عدمه، يعني عدم الماء.
ويلزمه أيضا طلبه بدلالة،
بدلالة آخر عليه، بشرط أن يكون الدليل ثقة، فإن دله ثقة لزمه أن يطلب. لو قال له الثقة هناك ما خلف هذا الجبل أو في ذاك المكان لزمه أن يطلبه في هذا المكان، إن وجده توضى وإن لم يجد تيمم وصلى. نعم.
ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا،
أما لو دله غير ثقة أو صغير أو كافر فلا يلزمه الطلب بدلالة هذا.
إذا كان قريبا عرفا،
إذا كان ما دله عليه هذا الثقة، إذا كان المكان قريبا عرفا من غير تحديد بمسافة، وهذا العرف كما قلنا يختلف اختلاف الأماكن سهولة وحزونة وصعوبة، ويختلف اختلاف الأشخاص أيضا قوة وضعفا وقدرة وعجزا، قد يكون المكان قريب لكنه عاجز، قد يكون معاقا أو مريضا أو شيخا كبيرا، فلا يلزمه أن يذهب إلى هذا المكان الذي فيه ماء ليتوضأ ويصلي، لكن لو استطاع بوسيلة كأن يجد من يمون عليه ويكلفه بجلب الماء كالابن فإنه أو الخادم فيلزمه هذا. نعم.
ولم يخف فوت وقت ولو المختار.
ولم يخف، يعني يلزمه الطلب ما لم يخف فوت الوقت، يعني وقت الصلاة المفروضة. مفهوم هذا الكلام لو أنه لو اشتغل بالطلب فات وقت الصلاة فالمقدم هو إدراك الوقت، يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت. قوله وهو المختار،
ولو المختار،
ها؟
ولو
وهو وهو المختار، يعني الوقت المختار، يعني وقت الصلاة المختار، لأن للصلاة وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فيلزمه قبل خروج الوقت المختار أن يصلي بالتيمم ولا يبقى إلى وقت الضرورة. غاب الشفق الأحمر، دخل وقت صلاة العشاء، لم يكن معه ماء، يطلب له أن يطلب الماء إلى قبل منتصف الليل. إن جاء منتصف الليل ولم يجد ماء تيمم وصلى، وليس له أن يبقى في الطلب إلى طلوع الفجر، لأن ما بعد منتصف الليل أو ما بعد الثلث الأول من الليل هذا وقت اضطرار تجوز فيه صلاة العشاء للمعذور لا للمختار. دخل وقت صلاة العصر وليس معه ماء، يطلب الماء إلى اصفرار الشمس. إذا اصفرت الشمس فما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت اضطرار وليس وقت اختيار، فيلزمه قبيل اصفرار الشمس أن يتيمم ويصلي، حتى لو غلب على ظنه أنه سيجد الماء في وقت الضرورة. قال: أو خاف فوت وقت وهو المختار، يعني الوقت الذي يراعى هنا هو وقت الاختيار لا وقت الضرورة.
ولم يخف فوت وقت وهو المختار أو رفقة،
أو خاف فوت الرفقة رفقته، فإذا خاف فوت رفقته بسبب الطلب، رفقته هم مسافرون فيخشى أن يفوتوه، فهنا يتيمم ويصلي، لأن في طلب الماء مع فوات الرفقة فيه حرج. وما جعل الله عليكم ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. نعم.
أو على نفسه أو ماله،
خاف على نفسه لو طلب، خاف سبعا سباعا أو خاف لصا أو سراقا أو قطاع طريق، يتيمم ويصلي، يعني يجب الطلب إذا لم يخف فوت الوقت أو يخف فوت الرفقة أو يخف على نفسه أو على رفقته، على رفقته الخاصة كالزوجة والأهل.
ولا يتيمم لخوف فوت جنازة،
شرع رحمه الله في مسألة أخرى وهي متى يجوز له التيمم مع وجود الماء. هذه مسائل يبحثها الفقهاء، مع وجود الماء وقدرته على استعماله، إلا أنه يمكن أن يجوز أن يتيمم ويصلي في أحوال، وهذه الأحوال مختلف فيها. من الأحوال التي ذكرها الفقهاء فوت الجنازة، وضعت الجنازة وسيصلى عليها الآن، يوجد ماء خارج المصلى الجنائز، لكن لو ذهب ليتوضأ ويعود ليصلي على الجنازة رفعت الجنازة، فهل له أن يتيمم ويصلي ويدرك الصلاة على الجنازة مع وجود الماء أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا ليس له أن يتيمم، لأن من شرط التيمم تعذر الماء والماء موجود. وذهب الحنفية رحمهم الله، وهو رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام، إلى أن له أن يتيمم ويدرك الجنازة مع الإمام، المقصود هنا بإدراك الجنازة مع الإمام، فيتيمم ويصلي عليها، لأن الصلاة على الجنازة شفاعة ودعاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الطهارة الأصلية طهارة الماء إلى التيمم للذكر ولرد السلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جهيم الحارث بن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من قبل بئر جبل فلقيه رجل فسلم عليه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام وهو في الحضر والماء موجود. قالوا فتيمم لرد السلام، كذلك لأن رد السلام هنا واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والرد على طهارة أكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا الكمال فترخص وتيمم ليرد السلام، كذلك يترخص ويتيمم ليصلي على جنازة. وذهب الجمهور كما قلنا، وهو رواية في المذهب التي أشار إليها المصنف، إلى أنه لا يتيمم لإدراك الجنازة. وذهب الحنفية أيضا إلى أنه يتيمم إذا خاف فوت الجمعة، لو انتقضت طهارته وهو في والإمام في الركعة الثانية من الجمعة، لو خرج ليتوضأ ويعود فاتته الجمعة، فرخص له الحنفية أن يتيمم ليدرك الجمعة. والصواب أنه لا يتيمم هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والماء موجود، ولم يشرع التيمم إلا مع فقد الماء. أما في الجنازة قد يقال بالرخصة، الراجح في الجنازة أنه يتيمم ويصلي عليها لأنها دعاء وشفاعة، أما في الجمعة أو في العيد كما يقول الحنفية فلا، قالوا لو فاتته صلاة، لو خشي أن تفوته صلاة العيد فإنه لن يصلي وحده، فيتيمم ويدرك العيد مع الإمام. فالصواب أنه يتيمم ليدرك الجنازة على خلاف ما ذكره المصنف، وهو رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام، ويتيمم أيضا لإدراك سجود التلاوة مع القارئ، لأن الصحيح أن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة حتى طهارة الماء، تقدم معنا في الوضوء. فإن أراد أن يسجد للتلاوة يتيمم ويسجد إذا لم يكن على طهارة، لأن التيمم يخفف الحدث الذي عليه ويسجد على نوع طهارة. وذهب بعضهم أيضا، وأظن شيخ الإسلام يرخص في هذا، إلى أنه يتيمم لإدراك وتر الليل، يعني لو انتقضت طهارته أو استيقظ قبيل الفجر، لو توضأ وجاء يصلي طلع الفجر، والوتر إنما هو إلى طلوع الفجر، قال يتيمم ويصلي ركعة، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فأوترت له ما قد صلى. والصواب أن هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وما دام الماء موجود فإن طهارة الماء لازمة في حقه. قال ولا يتيمم
لخوف فوت جنازة.
نعم.
ولا وقت فرض.
ولا يتيمم لخوف فوت فرض، هذه الجزئية لا تخالف الجزئية السابقة التي قال إلا إن خاف فوت وقت فإنه يتيمم يصلي. هناك يراعي الوقت إذا لم يكن هناك ماء، أما هنا الماء موجود لكن يخشى أن لو توضأ خرج الوقت، نقول توضأ ولو خرج الوقت، لأن التيمم لا يجوز إلا مع فقد الماء. ففرقوا بين المسألتين، هنا قال لا يتيمم ولو خاف فوت الوقت، هناك قال إن خاف فوت الوقت فيتيمم، هناك ليس هناك ماء وهو مطالب بالطلب يطلب ما لم يخرج الوقت، أما هنا فالماء موجود لكن يخشى خروج الوقت لو اغتسل عليه جنابة، لو بقي إلى أن يسخن الماء في شدة برد ثم يغتسل طلع الفجر، طلعت الشمس وخرج وقت صلاة الفجر، استيقظ متأخرا فإذا هو محتلم، إن بقي إلى أن يغتسل طلعت الشمس وخرج وقت الصلاة، فهل يفعل هذا أو يتيمم ويصلي ويدرك الوقت؟ قال أكثر أهل العلم يتوضأ ولو خرجت الشمس، ويغتسل ولو خرج الوقت ثم يصلي، فعندهم مراعاة الوقت، وهو قول أكثر أهل العلم، مراعاة الوقت مقدم على مراعاة شرط الطهارة. نعم،
عندهم مراعاة.
كيف؟
عندهم مراعاة،
مراعاة الطهارة، شرط الطهارة مقدم على الوقت في مثل هذه الحالة. نعم.
ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت.
بدأ المصنف رحمه الله يستثني، قلنا متى يلجأ إلى التيمم مع وجود الماء؟ هل يلجأ إليه لخوف فوت الجنازة؟ لا، على ما اختاره المصنف، على الراجح نعم. هل يلجأ للتيمم لخوف فوت فرض؟ الجواب ها لا، بل يتوضأ ولو خرج الوقت، على ما اختار المصنف وهو قول جماهير أهل العلم. إلا بدأ يستثني مسائل، المسألة الأولى إن كان مسافر وطلب الماء، أو وصل الحضر عند الماء وفي آخر الوقت لو اغتسل أو تيمم لو اغتسل أو توضأ سيخرج الوقت. هنا قال يتيمم، هذا يتيمم ويدرك الوقت. لماذا؟ لأن الوضوء ليس واجبا عليه في حال السفر، ليس عنده ماء، لم يكن معه ماء، إنما وجد الماء في آخر الوقت فيدرك الوقت. هذا استثناء من الذي تقدم. قال إلا
إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت
فيتيمم ويصلي ويدرك الوقت. هذا مستثنى من الأصل. الأصل أنه يراعي شرط الطهارة، إلا إذا كان مسافرا وصل في وقت متأخر. لو وصل في وقت يتمكن فيه من الطهارة فبالاتفاق يلزمه أن يتطهر بالماء ثم يصلي. نعم.
أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده.
هذا أيضا مما ما يستثنى مما تقدم. علم أن النوبة، يعني هناك ازدحام على محل الاغتسال يتناوبون عليه، أو ازدحام على الادلاء من البير لأخذ على الدلو، كل يدلي ثم يغتسل، فهناك ازدحام. فلو علم أن نوبته يعني دوره لن يأتي إلا بعده، يعني بعد خروج الوقت، يتيمم ويصلي. هنا تيمم مع وجود الماء، الماء موجود لكنه مفقود حكمه. هذا أيضا مما يستثنى، مما يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء. الذي يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء العاجز عن استعماله وتقدم، ومثل هذه الصورة، ومثل المسافر الذي يأتي في آخر الوقت. نعم.
أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده.
علم أن الماء قريب، غلب على ظنه أنه خلف الجبل، لكن لو قصده خرج الوقت، فهنا أيضا يتيمم ويراعي شرط الوقت.
ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم.
هذه مسألة أخرى. من معه ماء فتصرف فيه بتصرف أخرجه عن ملكه ولم يبق معه ماء، فإذا كان هذا الماء كثيرا وأبقى ما يتطهر به فلا إشكال، تصرفه جائز بالبيع أو بالهبة أو بالصدقة. إذا لم يكن معه إلا الماء الذي يكفي لشربه وطهارته ثم باعه أو وهبه حرم، يعني ياثم ولا يصح العقد. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، لو تيمم وصلى فصلاته صحيحة مع الإثم. صلاته صحيحة لماذا؟ لأنه لم يعد معه ماء، هو فاقد الماء، قد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. صلاته صحيحة بشرط أن يتعذر رده، لو استطاع إبطال الصفقة للزمه أن يبطلها، أو استرجاع الهدية ولو رجع في هبته ليصلي بطهارة الماء. هذا بالنسبة لصاحب الماء. أما للعاقد الآخر الذي اشترى الماء، فمن أهل العلم من قال لو تطهر به لا تصح طهارته، لأنه اشتراه بعقد فاسد، بعقد فاسد ليس بباطل، هو فاسد لأنه مشروع بأصله لكنه فسد بوصفه هذا، لأنه اشتراه على وجه يؤدي إلى الإضرار بدين البائع. والصحيح أن المشتري ملك الماء، وأن العقد صحيح مع الإثم، العقد ليس بفاسد، لكنه آثم بتقصيره وعدم مراعاته لأمر صلاته. نعم.
ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما،
قوله بعد دخول الوقت هذا قيد، لو باعه قبل دخول الوقت فلا إثم ولا حرج. نعم.
ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد.
ولم يترك، أما لو باع وترك فلا يحرم، هذه قيود معتبرة في الحكم. نعم.
ثم إن تيمم وصلى
ولم يترك
حرم ولم يصح العقد.
نعم، حرم يعني أثم، حرام هذا العقد، ولم يصح يعني يبطل العقد، ويلزم المشتري أن يعيد الماء وأن يعيده والثمن، إذا لم يفعل أثم. ما فعل وتيمم وصلى؟ قال فإن تيمم
ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده.
لم يعد على الصحيح. بعض أهل العلم قال يتيمم ويصلي ويعيد، لأنه فرط في إتلاف الماء أو في التصرف به بالبيع أو بالهبة. والصواب أنه لا يعيد، لأنه فاقد للماء وفعل ما أمر الله عز وجل به عند فقد الماء. نعم.
فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد.
شرع رحمه الله في مسألة أخرى، وكل هذه المسائل مفرعة على شرط تعذر الماء. هذا الشخص معه ماء ونسي مكانه، أو معه أو نسي قدرته على الماء، يعني رأى الماء في البير ولا يدري أن معه في السيارة دلو أو ماطور يشفط به الماء من البير، نسي هذا فصلى، تيمم وصلى، فهل صلاته صحيحة؟ قال
صلى وأعاد.
قال
تيمم وصلى وأعاد.
تيمم لأنه ناسي، وصلى لكن إذا ذكر يعيد. لماذا؟ لأنه فرط، ولأن الماء موجود، والتيمم لا يجوز إلا بفقد الماء. هذا قول في المسألة ورواية. في رواية أخرى وهو مذهب الجمهور أنه لا يعيد. هذه الرواية اختار المصنف هي مذهب مالك، وذهب الجمهور إلى أنه لا يعيد لأنه نسي. قد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نسي أن معه ماء، أو نسي أنه قادر على استعمال الماء، كان عاجز عن استعمال الماء لمرض فيه وشفي ونسي أن الجرح بريء وتيمم وصلى ثم تذكر، فإنه لا يعيد. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، وقال عز وجل ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وهذا أخطأ فلا جناح عليه في خطائه. وهذا أقرب والله أعلم، أنه إذا نسي فقد تيمم حال قيام العذر، والعذر هو عدم الماء، فهو غلب على ظنه عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه وتيمم وصلى. ووجه الرواية التي اختار المصنف أن هذا ظن خاطئ، والقاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، إذا بان خطأ الظن فلا عبرة به. والأقرب والله أعلم أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة كما هو مذهب الجمهور. نعم.
أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان
وصلى أعاد، يعني صلى على غلبة ظنه لكنه يلزم بالإعادة على ما اختاره رحمه الله. نعم.
لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا،
يعني النسيان لا يسقط الضمان كما في حقوق الخلق. يعني نسي، قال له شخص لي عندك 10,000، قال ليس لك عندي شيء، وليس مع المدعي بينه، بعد مدة تذكر المدعي رضي وسلم أمره لله، بعد مدة تذكر هذا أن المدعي صادق، لا يقول سقط الدعوة لأنه رضي وسكت. لا عبرة بالظن البين خطأه، يلزمه أن يضمن ويعطيه 10,000 حتى لو جاء ببينة عند القضاء ورفعت عنه الدعوة. فكذلك في حقوق الله عز وجل لا عبرة بالظن البين خطأه، هذا وجه هذا القول.
وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه.
هذا قولا واحدا أنه لا يعيد. هذا عكس المسألة الأولى، هذا ضل عن الماء لم ينسى، لكنه فقد الماء فهذا يصلي ولا يعيد. نعم.
لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء، وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا وغسلا أجزأه عن الجميع.
وإن نوى بتيممه، هذه المسألة تتعلق بمسألة من رؤوس المسائل أشرنا إليها أمس، وهي ما يتيمم له، ما يتيمم له، يتيمم للحدث الأصغر إجماعا، ويتيمم للحدث الأكبر عند جماهير أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا عمر وابن مسعود، وأشرنا إلى خلافهما في الدرس الماضي، وقيل أنهما رجعا واستقر الإجماع بعدهما إلى على أن المحدث يتيمم سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. الحالة الثالثة التي يتيمم لها هي النجاسة على البدن، إذا عجز عن إزالتها على بدنه نجاسة وعاجز هو عن إزالة هذه النجاسة، هل يتيمم لها أو لا؟ جماهير أهل العلم على أن التيمم لا يشرع إلا لطهارة الحدث، ولا يشرع لطهارة الخبث، لا يشرع لأجل العجز عن إزالة النجاسة، لأنه لم يرد. التيمم ورد في آيتين، أعني طهارة التيمم وردت في آيتين في البقرة والنساء، كلها في الطهارة إيش؟ في البقرة والمائدة، في المائدة والنساء، كلها في طهارة رفع الحدث، لا في إزالة، لا في إزالة النجاسة. يفرع على هذا ما قاله المصنف رحمه الله في قوله وإن نوى بتيممه أحداثا، إن نوى بتيممه أحداثا صح تيممه، والأحداث هذه قد تكون موجبة لوضوء، وقد تكون موجبة لغسل، وقد تكون موجبة لوضوء وغسل، وقد تكون موجبة لوضوء وغسل ورفع نجاسة، ورفع نجاسة عن بدن لا عن ثوب وأرض كما سيأتي. قال وإن نوى
بتيممه أحداثا،
النية شرط، وسيخصها بكلام المصنف فيما يأتي إن شاء الله من كلام. النية شرط عند جماهير أهل العلم، وحكاه ابن هبيرة إجماعا، وفيه خلاف شاذ عن الأوزاعي والحسن بن صالح وزفر من الحنفية، قالوا لا تشترط النية في التيمم، لو تيمم دون قصد فإن تيممه صحيح. قاسه زفر على طهارة الوضوء عند الحنفية، ولحديث أم سلمة في لحديث عمران رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد، يعني يضرب الصعيد، فلا تشترط له، لا تشترط له النية، وهذا قول شاذ، وقد بينته في كتاب الأقوال الشاذة. فالنية شرط لصحة التيمم، النية هذه ينوي رفع الحدث، ينوي استباحة الصلاة، ينوي رفع حدثين أصغر وأكبر، ينوي رفع الأكبر ويندرج فيه الأصغر، ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة، صح التيمم وصحت هذه النية. وهذا ما ذكره رحمه الله هنا، قال وإن نوى بتيممه أحداثا كحدث أوجب،
أحداثا متنوعة توجب وضوءا وغسلا،
توجب وضوءا، هناك أحداث توجب الوضوء، كأن يبول ويأكل لحم الجزور، كم حدث أوجب الوضوء؟ حدث أوجب عليه الوضوء، قد يكون عليه أحداث توجب الغسل، قد يسلم وهو كافر ويجامع على أن الإسلام، إسلام الكافر يوجب الغسل على الخلاف الذي تقدم معنا، أو حائض وعليها جنابة، يعني أجنبت ثم حاضت بعد أن طهرت من الحيض، عليها كم حدثان؟ حدث الجنابة وحدث الحيض، يكفيهما على في قول جماهير العلم غسل واحد بنية واحدة. لو لم يكن هناك ماء وعليها حدثان عن حيض وجنابة، أو عليه حدثان أصغران موجبان الوضوء كأكل لحم الجزور وخروج الريح مثلا، وليس معه ماء، ولا تيمم تيمما واحدا ناويا رفع هذين الحدثين أو رفع هذه الأحداث الصغرى والكبرى ارتفع حدثه بالكلية. هذا هو الراجح في المسألة. ومنهم من قال إنما الأعمال بالنيات، الذي نواه يرتفع والذي لم ينوه لا يرتفع. الصحيح أنه إذا روى استباحة الصلاة أو نوى رفع الحدث بإطلاق فإن حدثه يرتفع سواء كان أصغر أو أكبر. نعم.
توجب وضوءا أو غسلا أجزاءه عن الجميع.
نعم.
وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين.
الحالة الأولى أن ينوي أحداثا، ينوي رفع الأحداث. الحالة الثانية أن ينوي أحدها يرتفع ويرتفع الآخر أيضا.
أو نوى بتيممه الحدثين،
أو نوى الحدثين الأصغر والأكبر، أو نوى حدثين من جنس واحد موجبان للطهارة الصغرى، أو نوى حدثين يوجبان الطهارة الكبرى ارتفع الحدثان. لكن لو نوى الأصغر وعليه حدث أكبر قال
ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أحدهما عن الآخر
لا يكفي أحد، لو نوى أحد الحدثين عن الآخر فقط، إن نواهما لا إشكال، إن نوى أحدهما دون الآخر فقال المصنف لا يكفي، لا يكفي، لا بد أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الأكبر ويندرج تحته الأصغر. والصواب أنه لو نوى أحدهما ارتفع الآخر لأنهما من جنس واحد، كلاهما يوجبان الوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد تيمم فيرتفع حدثه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عمار هل كان مع الجنابة حدث أصغر أو لا، وقد تيمم وقال كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وقال للذي قال أصابتني جنابة ولا ماء عليك بالصعيد، فإنه يكفيك، يكفيك عن كل حدث. نعم. ووجه الرواية اختار المصنف حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا حدثا واحدا فلا يرتفع الآخر.
نعم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها،
أو نوى بتيممه إزالة نجاسة على بدنه، في قوله على بدنه أخرج النجاسة التي على الثوب أو على الأرض. ألفاظ الفقهاء هذه اعتنوا بها غاية العناية، ألفاظ مقصودة، نجاسة على البدن. النجاسة التي على الثوب لا يتيمم لها إجماعا، النجاسة التي على الأرض لا يتيمم لأجلها إجماعا، تزال بالماء أو بأي مزيل آخر، كذلك الثوب. لكن النجاسة التي على البدن لا يمكن الانفكاك عنها، وهو يريد أن يصلي ولا يستطيع، ليس معه ما ليزيل النجاسة، أو معه ما لكن يخشى به جرح وعليه دم نجس، ويخشى لو أزال هذا الدم بالماء أن يتضرر، فما الذي يفعل؟ هو لا يستطيع أن يزيل النجاسة، يوجد الماء ويستطيع أن يتوضأ لكن على فخذه نجاسة، إن أزالها بالماء تضرر. هو توضأ ويريد أن يصلي، من شرط الصلاة طهارة البدن، فما الذي يفعل في هذه النجاسة؟ قال الجمهور يصلي، يتوضأ ويصلي مع وجود هذه النجاسة لأنه معذور. المذهب هنا قال يتيمم لها أو على بدنه، نوى بتيممه إزالة النجاسة التي على بدنه، صح تيممه عن هذه النجاسة وصحت صلاته لو صلى، وهذا التيمم يعتبر حكما قد أزال النجاسة، حكما لا حقيقة، لكن لا يصلي إلا بعد أن يتيمم لها. وهذه المسألة التي أشرنا إليها، أن التيمم هل يشرع لإزالة الخبث أو لا؟ الصواب أنه لا يشرع إزالة الخبث، لا يشرع، بل يصلي ولو مع وجود النجاسة إذا تعذر إزالتها بما يزيلها عادة من ماء أو غيره. ما الدليل على صحة صلاته؟ الدليل صحة الصلاة المستحاضة، فإنها تصلي ودم الحيض يجري معها، ومن به سلس بول فإنه معذور، وهذا أيضا معذور. واستدلوا كذلك الجمهور بقصة عمر رضي الله عنه، فإنه صلى وجرحه يثقب دما، واستدلوا بقصة عمار وعباد بن بشر رضي الله عنهما في الشعب حينما جاءه السهم، جاء عباد وهو يصلي وأتم صلاته وجرحه يثغب بالدم، وهذا الدم على حتى على المذهب يعتبر نجسا، ومع ذلك صلوا معه لوجود الاضطرار. فالصواب أن التيمم لا يشرع إلا لماذا؟ لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، أما إزالة النجاسة فلا، إن استطاع أن يزيلها بمزيل وجب، إذا لم يستطع صلى على حاله وهو معذور.
أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها،
تضره إزالتها بالماء أو بغيره. نعم.
أو عدم ما يزيلها به
من ماء أو غيره، يعني أحيانا يكون الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله، وأحيانا عنده ما يكفي لرفع الحدث ولا يبقى ماء لإزالة الخبث الذي على بدنه، فيتوضأ ويجمع بين الطهارتين على ما اختاره. نعم.
أو خاف بردا ولو حضر،
أو خاف بردا، خاف بردا فماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي. خاف بردا لماذا؟ لأجل رفع الحدث؟ لا، المقصود هنا خاف البرد لإزالة النجاسة التي على بدنه. أما مسألة التيمم لرفع الحدث مع وجود الماء بسبب الخوف على النفس فتقدمت هذه المسألة، ولذلك إيراد حديث عمرو بن العاص تحت هذه الجملة في محل بحث، لأن حديث عمرو بن العاص في تيممه عندما خاف البرد هذا مضى في قوله المصنف رحمه الله أو خاف ضررا باستعماله، يعني خاف ضررا باستعماله أن الماء موجود ويخشى الضرر، هنا كلامه خاف البرد أن يزيل النجاسة التي على بدنه، أما رفع الحدث تقدم. نعم.
ولو حضر،
ولو حضر الإشارة إلى الخلاف، يعني يتيمم ولو في الحضر لأجل هذه النجاسة التي على البدن، والصواب أنه يزيلها إن استطاع، ما استطاع تبقى ويصلي على حاله.
ما عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها،
يعني في الحضر إن وجد ما يسخن به الماء الذي يزيل به النجاسة التي على بدنه وجب عليه أن يستعمل الماء، أما إذا لم يجد ما يسخن به الماء أو لا يستطيع، الجرح لا يتحمل أن يستعمل الماء المسخن، فإنه يتيمم لها. نعم.
ما عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا،
يعني يخفف النجاسة ما أمكن بخرقة بمناديل ثم يتيمم لما بقي منها. قال
أجزأه التيمم لها،
أجزأه التيمم لها، لماذا؟ لها الضمير يعود إلى
النجاسة،
إلى النجاسة، وهذا يدل على أن قوله أو خاف بردا أن المقصود به خاف استعمال الماء لإزالة النجاسة لا لرفع الحدث، أما إذا احتاج خشي الماء لرفع الحدث فإنه يتيمم عند الجمهور خلافا للشافعي حيث اشترط أن في التيمم أن يخشى التلف. نعم.
لعمومي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،
هذا دليل التيمم لماذا؟ لإزالة الخبث. قال لعموم قوله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي طهور لرفع الحدث وطهور لإزالة الخبث، هذا دليل للمذهب. الجمهور قالوا التيمم يشرع لرفع الحدث فقط، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ثابت وصحيح من حديث جابر في الصحيحين، وتقدم معنا أمس في أدلة التيمم، لكن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا الطهور هنا المقصود به رفع الحدث لا إزالة الخبث، والدليل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما تيمم هو ولا أصحابه إلا لرفع الحدث، لم يرد هناك دليل أنه تيمم لإزالة الخبث، الخبث يزال بالماء أو بأي مزين آخر أو بالشمس من البدن أو من الثوب أو من الأرض، فإن عجز عن إزالته فإن كان على ثوب أو أرض عدل عن الثوب هذا وعن الأرض، إن كان على ثوب ولا ليس معه غيره يستر العورة ويصلي ولو بالنجاسة، إن كان على بدنه يصلي ولو كانت النجاسة عليه، فاتقوا الله ما استطعتم.
أو حبس في مصر.
أو حبس في مصر، إذا حبس في مصر لأن الحبس هو الغالب في الأمصار، أو حبس حتى في سفر من باب أولى، حبس وليس معه ماء وليس معه تراب، حبس في مصر، أو الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يصل إليه، هذا محبوس. إن كان معه تراب تيمم وصلى، كان معه تراب. إذا لم يكن معه تراب ستاتي. أو حبس هو عن الماء، أو حبس الماء عنه، وضع في مكان ومنع الماء أن يصل إليه إلا ماء الشرب، فإنه يشرب ولا يتوضأ ويتيمم.
أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه،
تيمم أجزاءه لأنه فاقد للماء حكما.
أو عدم الماء والتراب،
أو كان في مكان عدم فيه الماء والتراب، هذا يسمى عند الفقهاء فاقد الطهورين. فاقد الطهورين، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي على حاله ولو بلا وضوء ولو بلا تيمم، ولو بلا تيمم. فاقد الطهورين مر معنا في درس الصحيح، فإن البخاري رحمه الله ترجم بقوله باب إذا لم يجد ترابا ماء ولا ترابا، ترجم لهذا البخاري. فاقد الطهورين له فيه أربعة أقوال الفقهاء. القول الأول أنه يصلي ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الحنابلة وأكثر أهل الحديث، وهو الذي نص عليه المصنفون، يصلي ولا يعيد، يصلي مع أنه لم يتوضأ ولم يتيمم. لماذا يصلي؟ لأنه مأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة. لماذا يصلي بلا تيمم ولا وضوء؟ لأنه عاجز، ليس معه ماء وليس معه تراب. هذا يحصل في حال الحبس، يحبس في زنزانة، أو في حال الصلب أن يكون مصلوبا، أو يكون في طائرة ليس فيها ماء ولا تراب في الطائرة، أو في باخرة ليس فيها تراب ولا غبار ولا ماء، لا يستطيع أن يصل إلى ماء البحر. هذا فاقد الطهورين مسألته واقعة ومتصورة، فيصلي لأنه مأمور بالصلاة، ولا يعيد لأنه فاقد للماء وفاقد للطهارة، واتقى الله عز وجل ما استطاع. هذا مذهب الحنابلة وأكثر أهل الحديث، وهو رواية عند المالكية. القول الثاني يصلي ويعيد، يصلي لأنه مأمور بالصلاة، ويعيد لأنه صلى بغير طهارة، بغير طهارة الماء ولا طهارة التراب. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أيضا قول لبعض المالكية. القول الثالث لا يصلي حالا لكن يعيد يقضي، وهذا مذهب الحنفية، قالوا لا يصلي الآن. لماذا؟ لأنه لم يتطهر لا بماء ولا بتراب، والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا لم يجد الماء يلزمه التيمم، إذا لم يجد التيمم فلا يصلي، كيف يصلي وهو على غير طهارة؟ قالوا لا يصلي قياسا على الحائض، فإنها لا تصوم لكنها تقضي. هذا مذهب الحنفية، وهو رواية عند المالكية. والقول الرابع قالوا لا يصلي ولا يعيد، لا يصلي، لا يصلي لأنه ليس بمتطهر، ولا يعيد لأن الوقت قد خرج، وقياسا على الحائض في تركها للصلاة قالوا فإنها لا تصلي ولا تقضي، وهذا أضعف الأقوال، وهو رواية عند المالكية، وضعفها ونكرها الإمام الجليل ابن عبد البر رحمة الله تعالى، قال هذه رواية منكرة، لأنه لا يمكن أن تسقط الصلاة بحال. والصواب هو ما اختاره المصنف أنه يصلي ولا يعيد، وهذا البخاري رحمه الله لم يجزم بقول، وإنما قال باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، لكن ذكر دليلا ساقه بذكائه وفطنته على عادته رحمه الله. ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في سفرها في غزوة ذات الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدت عقدها فقام الناس يطلبونه، وجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسند رأسه على فخذها، فجعل أبو بكر يطعنها في خاصرتها ويقول حبست الناس على ماء، تقول أصبح الناس وهم يبحثون عن عقدها أصبحوا على غير ماء. قالت فصلوا، وهذا وجه إرادة استدلال البخاري رحمه الله، صلوا لأنه ليس معهم ماء. طيب هل معهم تراب؟ معهم تراب، لكن التيمم لم يشرع بعد. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها فنزلت آية التيمم، فالبخاري رحمه الله جعل التراب في حكم المفقود لأنه لم يشرع التيمم بعد، لأن بعد الحادثة قالت عائشة رضي الله عنها فنزلت آية التيمم، فجاء سيد بن حضير رضي الله عنه وقال ما هذه يا عائشة بأول بركتكم يا أبي بكر، فإن عقد هذا تسبب في هذا التشريع العظيم الذي فيه تيسير على هذه الأمة وخصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم، وهي التيمم، والحديث الصحيحين. فنزل عدم مشروعية التيمم في ذلك الوقت على حال كون التراب مفقودا، وهذا الذي يقوي القول الذي اختاره المصنف أنه يصلي ولا يعيد، وإلى أن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولهذا لا يستطيع لا طهرة الماء ولا طهرة التراب، فإنه يصلي على حاله ولا تلزمه الإعادة لأنه خرج من العهدة، ولأن الله لا يجب الصلاة مرتين.
أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء.
يوجد ماء وتراب لكن به قروح لا يستطيع لا هذه الطهارة ولا هذه الطهارة، يصلي على حاله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد.
إذا قيل يصلي صلى ولم يعد، قالوا إذا قيل له بالصلاة فيصلي الفرض فقط فلا يتنفل، لأن الصلاة الأصل أنها إنما أذن له بالصلاة ليخرج من العهدة من عهدة الفريضة، لكن لا يتنفل حتى لا يصلي بغير طهارة، فإن الصلاة بغير طهارة أمر منكر، فالأصل أنه أنما أبيح لضرورة يقدر بقدرها، فالضرورة هي الفريضة وما عداها فلا، ثم إذا جاء يصلي الفريضة لا يذكر فيها إلا ما يجب، فيكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويقول سبحان ربي العظيم فقط، ثم سمع الله لمن حمده، ثم يسجد، ثم يسبح تسبيحة واحدة، ثم لا يذكر ذكرا بين السجدتين، ثم يكتفي بالتشهد الواجب في التشهدين ويسلم، يعني يكتفي بالواجب في الصلاة دون المسنونات، لا يطمئن الاطمئنان الزائد ولا يسبح، والصحيح أنه يصلي الصلاة المعهودة لأنه معذور، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا التشديد فيه نوع حرج ومشقة وتقييد بغير دليل. نعم.
لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها.
وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيهما، هو صلى بغير طهارة، لكن لو أحدث بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا أحدث لا تقبل هذه الصلاة، ماذا يفعل؟ يستأنف مع أنه لن يتوضأ. نعم.
ولا يؤم،
هذه من المسائل تفرع على مسألة فاقد الطهورين، مسألة أنه يصلي ولا يعيد، المسألة الثانية أنه يكتفي بالقدر الواجب في الصلاة. المسألة الثالثة أنه لو أحدث في الصلاة بأي حدث أنه يعيد الصلاة يستأنف الصلاة من جديد. الحكم الرابع والأخير أنه لا يؤم متطهر بأحدهم، يعني فاقد الطهورين لا يؤم متطهرا بماء أو متيمما، لأن طهارته لأنه ليس بمتطهر. لكن العكس صحيح، المتيمم له أن يؤم المتطهر بالماء. نعم. قال ولا يؤم
متطهرا بأحدهما،
يعني بالماء أو بالتراب. فاقد الطهورين لا يؤم، لا يكون إماما، لأنه يصلي بغير طهارة لضرورة. وهناك من قال يتصح إمامته لأنه يصلي بإذن الشارع، والشارع أذن له في الصلاة بغير طهارة، لأن الصحابة صلوا ولم يتطهروا لا بماء ولا بتراب في غزوة ذات الجيش التي ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أقرب، أنه ما دام أذن له في الصلاة فيؤذن وله أن يؤم ويصلي الصلاة المعهودة باطمئنانها وجميع أذكارها، ويحافظ على سننها وواجباتها وأركانها. نعم.
ويجب التيمم بتراب.
نختم بهذه المسألة ولا خلاص؟ طيب، ويجب التيمم بتراب، هذا هو الشرط الثالث عند ابن قدامة في العمدة، جعل التيمم بالتراب شرطا، وهنا قال يجب، وبين التعبيرين فرق، لكن لم أقف يعني لم أراجع هذه المسألة حتى أقف على أثر الخلاف في التعبيرين. إذا قيل شرط فلا يصح لو تيمم بالتراب، إذا قيل بالوجوب أن الصلاة قد تصح لكن مع الإثم تصح لوجود الخلاف لكن مع إثمه، هذا لا أستطيع أن أقول فيه شيئا الآن. التراب شرط لصحة التيمم أو هو واجب في التيمم، وهو التراب الذي له غبار، وهذا مذهب الحنابلة في المشهور، وهو مذهب الشافعية أيضا كما هو منصوص البيان للعمراني وغيره من كتب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. وذهب جمهور الفقهاء، وهو رواية ومذهب الحنفية والمالكية، إلى أن التيمم يكون بكل ما على الأرض، بكل ما صعد على الأرض، ولا يشترط له التراب ولا يشترط الغبار. استدل الحنابلة والشافعية بقوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والطيب هو الذي يتأتى به الحرث. الطيب في ألفاظ الشارع يطلق ويراد به ما تطيب ما تستطيبه النفس، ويطلق ويراد به الحلال، يطلق ويراد به ما تستطيبه النفس، هذا طعام طيب، ويطلق ويراد به المباح كما في قوله عز وجل ويحل لهم الطيبات، ويطلق ويراد به الطاهر، وهو المقصود هنا صعيدا طيبا يعني طاهر، هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. ابن عباس رضي الله عنه قال الصعيد الطيب هو التراب، والطيب هو الذي يقبل الحرث، هو الذي يحرث فيه، والذي يحرث فيه هو التراب، فإن الحرث لا يكون في الرمل ولا في الحجارة ولا في الحصباء ولا في البطحاء. قالوا فلا يتيمم بهذه، لا يتيمم بغير التراب. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا البلد الطيب، فالوصف البلد بالطيب يعني التراب الطيب، فهنا صعيدا طيبا يعني ترابا طيبا تنبت فيه الأشجار وتنبت فيه ينبت فيه الحب والبذور. إذن التيمم لا يكون إلا بتراب وله غبار. قووا قولهم أيضا بحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عند مسلم جعلت لنا ثلاث خصال عن الناس، جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهور وصفوفنا كصفوف الملائكة، رواه مسلم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وتربتها لنا طهور، فخص التربة، فلا يصح التيمم إلا بتراب. قالوا ولا يصح إلا بتراب له غبار. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والتراب الذي ليس له غبار لا يمكن أن يمسح بشيء منه، فمنه هنا للتبعيد، يعني خذوا شيئا منه وامسحوا به وجوهكم وأيديكم. وذهب الجمهور إلى أن التيمم يجوز بكل ما صعد على الأرض على خلاف بينهم، فمنهم من توسع ومنهم من ضيق. فالحنفية رحمهم الله استثنوا المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس، والمالكية قالوا يجوز التيمم بكل ما اتصل بالأرض ولو بالشجر، لو ضرب على شجرة متصلة بالأرض صح تيممه. وذهب الأوزاعي وطائفة من السلف إلى أنه يتيمم بكل متصل أو منفصل، حتى بالملح الذي يظهر على سطح الأرض، أو حتى بالجليد أو الثلوج. وجواز التيمم الثلج هو قول الأوزاعي، وهو رواية عن مالك وهي منصوص المدونة. واستدلوا بجواز التيمم بكل ما صعد على الأرض على التفصيل الذي تقدم بأدلة، منها قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا فكل ما صعد وكان على الأرض وكان طاهرا، فطيبا هنا هو الطاهر، يجوز التيمم به ولو كان حجرا أملس، ولو كان رملا أو بطحا أو حجارة أو مدر، والمدر هو الذي ليس له، الذي التراب المتحجر الذي ليس له غبار، ولو منحوتا من حجارة ضرب بيديه عليه وتيمم صح تيممه لظاهر الآية. واستدلوا أيضا بحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا، الأرض معرفة بأل الاستغراقية، فكل الأرض يجوز أن يتيمم بها. قالوا أيضا التيمم رخصة، وتقييد الرخصة فيه مشقة وحرج، فيه حرج. واستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تيمم في المدينة وتيمم خارج المدينة، وكثير من الأرض رمال، كثير من الأرض رمال ليس فيها تراب وبطاح وجبال، والمدينة نفسها وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طيبة، قال هذه طيبة هذه طابة كما في الصحيح، والمدينة كثيرة الحرار وكثيرة الجبال، الحرار الأرض السوداء في جميع الجهات، الحر الشرقية والحر الغربية. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة إن خرجتم إلى الحر فلا تتيمموا، بل قال جعلت لي الأرض، وقال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان، يتيمم ويصلي، ولأن هذا هو مقتضى الرخصة. وأما الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه وتربتها، فهذا ذكر لبعض بعض أفراد العام، والذكر بعض ألفاظ أفراد العام لا يدل على الخصوصية، يعني سبب خلافهم كما قال ابن رشد هل يحمل المطلق على المقيد؟ المطلق في قوله وجعلت للأرض يحمل على المقيد في قوله وتربتها لنا طهور فلا يصح إلا بتراب. هذا وجه قول الحنابلة والشافعية. الجمهور قالوا لا، هذا ذكر لبعض أفراد العام، لا يخصص العام، لا يخص ولا يقيد الإطلاق، بل يبقى المطلق على إطلاقه، وهذا ذكر لبعض أفراده، كما في قوله عز وجل وفاكهة ونخل ورمان، فالنخل فالرمان هو من الفاكهة، كقوله عز وجل وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهما داخلان في الرسل وفي الملائكة. فذكر بعض أفراد العام لا يقيد العموم الذي فيه، بل يبقى على عمومه. فالذي يظهر والله أعلم هو جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان من جنسها أو من غير جنسها. وقد تقدم معنا في حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الجدار، لكن الحنابلة قالوا والجدار عليه غبار. العبرة عند الحنابلة بالتراب والغبار، حتى لو لم يكن على الأرض، حتى لو كان على ثوب أو على شعير أو على دابة وضرب عليه وخرج الغبار ومسح وجهه ويديه منه لقوله منه فإن تيممه يصح. أجاب الجمهور عن الآية في قوله وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بأجوبة، منها أن آية النساء جاءت من غير تقييد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولم يقل منه، أو يقال أن منه هنا يعني من جنسه، فمن هنا لبيان الجنس وليست تبعيضية. وذكرنا أن أوسع المذاهب من يجيز حتى بالثلج، وهو قول لمالك وهو قول الأوزاعي أيضا. وكنت أعجب من هذا القول، كيف للفقيه أن يقول يتيمم بالثلج؟ لماذا لا يذيب الثلج ليتحول ماء ثم يتوضأ؟ لماذا لا يفعل؟ حتى حضر معي في الجامعة طالب من سيبيريا، تذاكرنا هذه المسألة، قال لا يستطيع إلا أن يتيمم على الثلج أو يصلي بلا تيمم. لماذا؟ قال لأنه لو سخن الثلج لن يذوب إلا بعد أن يغلي، إن أراد أن يتوضأ لا يستطيع لشدة الحرارة، إن تركه حتى يبرد تجمد فعاد إلى التيمم، فلا بد أن يتيمم. والأوزاعي رحمه الله فقيه الشام، والشام في عهده وحتى في عصرنا تكثر فيه الثلوج، وذكر لي هذا أنهم يمشون بالقطار مسافات طويلة لا يجدون ترابا ولا أرضا حتى يتيمم، كلها ثلوج وجليد. فإما أن يقال لهم لا تصلوا هذا بعيد، أو يقال صلوا بلا وضوء ولا طهارة كفاقد الطهورين وهذا أبعد. قد قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض، وهذا من الأرض، هذا على الأرض يتيمم عليه ويصلي ولا حرج، وهذا يعني مقتضى الرخصة. لكن لو استطاع أن يخرج من الخلاف فهو أولى. فإن كان في القطار هذا ستائر فيها غبار فإنه يضرب عليها ويتيمم، لكن إذا في مثل هذه الأماكن يندر أن يأتي الغبار على الجدران، لأن المنطقة كلها جليد، من أين يأتي التراب والغبار؟ فيتق الله عز وجل ما استطاع. هذا ملخص ما في هذه الجملة التي سيذكرها المصنف. اشترط التراب لحديث حذيفة وللأدلة التي تقدمت، واشترط الغبار لقوله منه في الآية. والعبرة في المذهب هو التراب والغبار ولو لم يكن على الأرض. ابن حزم رحمه الله قال إن كان التراب على الأرض أو في إناء جاز التيمم منه، وأما غير جنس التراب فإن كان على الأرض جاز التيمم عليه، وإن نقل عن الأرض في وعاء أو إناء فلا يتيمم منه لأنه ليس على الأرض في ذلك الحين. على قول الحنابلة هذا يفرع آلة التيمم التي توضع اليوم عندنا في المستشفيات، فإنهم يضعون التراب في كرتون ويوضع للمرضى في غرفهم، فلهم أن يتيمموا به أو يتيمم على الستارة إن كان فيها غبار، أو على الجدار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. نعم، يضرب على الأرض عند الجمهور، يضرب على الأرض سواء خرج غبار أو لم يخرج غبار، لا يشترط عندهم اشتراط الغبار، هو مذهب الحنابلة والشافعية على ما تقدم. نعم.
ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها.
ونحت الحجارة يعني لو نحت حجرا وخرج منه ذر فأراد أن يتيمم منه لا يتيمم. لماذا؟ لأنه ليس من التراب وإن كان من الأرض. الجمهور قالوا يجوز من هذه الأشياء. نعم.
طهور فلا يجوز بتراب
طهور، أخرج بالطهور النجس بالإجماع فلا يتيمم بتراب متنجس، وأخرج المستعمل، فلو كان هناك تراب واستعمل في التيمم فلا يجوز لآخر أن يأتي يتيمم به. وهذا مشكل، هذا القول مشكل في الذي يتيمم به الناس في المستشفيات، فإنه يتيمم بنفس التراب أكثر من مرة وقد صار مستعملا، وهذا القول مفرع على القول بعدم جواز الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل. وتقدم معنا هناك أن الراجح أن الماء المستعمل يجوز التطهر به، فهنا الجواز من باب أولى، ولأن التيمم ضربة واحدة كما سيأتي يمسح بها ظاهر كفيه ووجهه، حينما يمسح وجهه قد استعمل الغبار الذي يقولونه قد استعمله في يديه، ومع ذلك يصح التيمم، فهذا مما يضعف هذا القول. فالصواب أنه يجوز أن يتيمم ولو تيمم به من قبل، ولو كان ما دام طاهرا، فلا يشترط أن يكون طهورا، يكفي أن يكون طاهرا.
طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز.
إن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، لماذا؟ ما قال هنا، انتبه، لم يقل وإن توضأ جماعة من تراب واحد جاز، وإنما قال من موضع، يعني هذا ضرب هنا وهذا ضرب هنا، كجماعة توضأوا من حوض واحد جاز، كما قالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، كلانا جنب. فهذا كهذا، يتيمم من مكان واحد من موضع، أما لو من تراب واحد فعلى المذهب وهو مذهب الشافعية أيضا لا يجوز، لأنه صار مستعملا. فتعبيره في قوله من مكان أو عندكم موضع معتبر. نعم.
كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه، ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب.
هذا على المذهب، وهو كالوضوء بالماء المغصوب. والصواب أن التيمم يصح مع الإثم، لو غصب ترابا وتيمم به صحت طهارته وصحت صلاته مع إثمه، لأن الجهة منفكة. نعم.
وأن يكون غير محترق،
وجه بطلان التيمم بالتراب المغصوب قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس لعرق ظالم حق، وهذا ظالم للتراب فلا يتطهر به. نعم. والصواب أن التيمم صحيح مع الإثم.
وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه.
نعم، لأنه ليس بتراب، ليس بداخل في مسمى التراب. لو أخذ خزف ودقه وتحول كالرمل فأراد أن يتيمم منه فلا، الذي قد حرق بالنار لا إشكال فيه، ليس من جنس الأرض، لكن لو دق حجارة أو توضأ على نفس أتيمم على نفس الحجر فهو جائز عند الجمهور كما تقدم.
وأن يكون له غبار، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه،
على أن من التبعيد كما تقدم، وتقدم الجواب عنه. نعم.
فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو
توضأ تيمم على لبد، وهي الصوف الذي يتلبد بعضه في بعض، يوضع وطاء على الدابة، وكان هذا اللبد عليه تراب أو غبار وضرب عليه وخرج الغبار وتيمم، صح تيممه. يعني لا يشترط عندهم أن يكون التراب ما على صاعدا على الأرض، حتى لو كان منقولا في إناء أو على تراب أو على طعام أو على دابة وتيمم عليها صح تيممه.
فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان
أو حيوان طاهر، لا الحيوان النجس، وبعضهم قال حتى على الحمار، لأن النجاسة لا تنتقل إلى التراب، لا تنتقل إلا بملاقات المائع، كما يجوز له أن يجلس على الحمار، فإن النجاسة لا تنتقل بمباشرة الجامد للجامد، بخلاف النجاسة إذا باشرت المائع فإنها تسري إليه. نعم. أو حيوان ضرب على ظهر البعير أو على ظهر الشاة ولها وظهر الغبار، تيمم وصح تيممه إن كان له غبار على اختيار على المذهب. نعم.
أو حيوان أو بردعته أو شجر أو خشب
أو بردعة أو بردعته، وهي التي توضع كالحلس على الحمار، ضرب عليها ولها وخرج له غبار تيمم صحة تيممه. في زماننا قلنا على الستارة، على كرتون عليه غبار، على اللحاف الذي في المستشفى ضرب عليه وظهر له غبار، ولو لم يظهر الغبار على عيني أمام عينيه ظهر الغبار في يديه في راحتيه، يجوز له أن يتيمم بها. عند الجمهور كل ما هو من جنس الأرض يضرب عليه ويتيمم، لا يضرب على البساط عندهم ولو وجد ترابا، وإنما يضرب على الأرض أو على ما هو متصل بالأرض كالأشجار عند مالك رحمه الله.
أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صحيح،
أو عدل شعير أو ذرة أو مر، يعني كومة شعير ضربها خرج له غبار صحة يمنه.
وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء إن خالطه طاهر.
إذا اختلط تراب
بذي
غبار، يعني اختلط بنورة أو بسمنت أو بجبس، هل له أن يتيمم به؟ قال فكماء، كماء اختلط به طاهر. إذا اختلط الطاهر بالماء فغير وصفه، لم يعد يسمى ماء، صار طاهرا غير مطهر. كذلك التراب إذا اختلط به غيره ولم نعد نسميه ترابا، صار جبسا، صار سمنتا، صار زرنيخا، صار مادة أخرى ترويبة، فإنه لا يتيمم به لأنه لم يعد ترابا حتى لو وجد له غبار، فالغبار الذي يظهر ليس غبار التراب. عند الجمهور يجوز بمثل هذا لأنه من جنس الأرض، اختلط بشيء من جنس الأرض، بل عندهم لو ضرب على صخرة صماء وتيمم صحة تيمم، كالتيمم في الحرار، حرار المدينة لا يمكن أن يخرج له تراب ولا غبار.
نعم خلاص،
بقي معنا من رؤوس المسائل الفروض والصفة ولواحق، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لي ولكم وأن يقر عيني وأعينكم بهذا الوقت الذي حبسناكم فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم، هذه من الأرض متصلة بالأرض، مسطحات الخضراء الأشجار هذه متصلة بالأرض فيصح عندهم. نعم ولو فصلها خرجت عن الأرض. ابن حزم رحمه الله قال لا، إذا أخرج ما ليس بتراب عن الأرض لا يتيمم عليه. الأكثر على أنه يتيمم، قال جعلت لي الأرض، الأرض وما عليها، كل ما صعد على سطح الأرض يتيمم به. الحجر من الأرض، أين وضعه؟ طار به في السماء فوق الطاوية، يتيمم هو من الأرض، لا متصل بها. لكن عند الفرق بين هذا والحنابل، الحنابل قال لو تيمم على نفس الطاولة خرج له الغبار صحة تيمم. هذا خلاف ما يتوهمه بعضهم من المذهب أنه يشترط أن يضرب على تراب على الأرض ويظهر له الغبار، العبرة بالغبار حتى لو ضرب على كتاب أو على ستارة أو على الثوب. لكن ذكر بعض فقهاء المذهب أنه لو ضرب على وجهه فخرج له، هذا لا بعيد، هذا يعني قد يخرج له غبار لو ضرب على وجهه أو على رأسه أو وقف أمام الريح، لا يجزيه، لا بد من الضرب، ضربتان التيمم وضربتان جاء في بعض الروايات، أو ضربة كما هو الصحيح وستاتي. فلو وقف أمام الغبار فلا يصح، بخلاف ما لو وقف تحت المطر صح غسله. إذا نوى الأحداث أو الحدثين لا إشكال، لكن لو نوى الأصغر دون الأكبر. هنا يقع الإشكال، الأولى أن ينوي الأكبر أو ينوي رفع الحدثين أو ينوي استباحة ما تشترط له الطهارة ويخرج من العهدة. أي لكن يخرج من الخلاف، يخرج من الخلاف، نوى رفع الحدث الأصغر وعليه حدث أكبر، إنما الأعمال بالنيات لا يرتفع. لو نوى حتى لو نوى الأكبر دون الأصغر لا يرتفع الأصغر عندهم. الأولى له يخرج من الخلاف، ينوي استباحة ما تشترط له الطهارة ويخرج من العهدة بيقين. نعم، يعني حتى لو ظهر على سطح الأرض ذهب أو أرض بركانية تيمم منها صح، لعموم جعلت لي الأرض. الحنفية يستثنون الذهب والفضة والحديد، لا، التي أحرقت بالنار وصنعت هذه لا، ليست من جنس الأرض. ما ليس معهما؟ طيب خلاص ينتظر، لا ينتظر حتى ينزل ويتيمم ويصلي أو يتوضأ إن وجد الماء. إذا كان الوقت سيخرج فإنه يضرب على جداره ويتوضأ ويتيمم ويصلي إذا خشي خروج الوقت. ما إذا كان سيصل قبل خروج الوقت فينتظر حتى يصل قبل خروج الوقت ويتوضأ ويصلي. النور ما تنور به البيوت، مادة تستخدم الأرض مثل البوية، نورة لكنها كالدقيق، كالدقيق تخلط بمواد أو بالماء ثم تدهن بها الجدران، تنور بها الجدران، لونها أبيض. لا، هذه ليست من جنس الأرض، هذه مصنوعة، الدهانات وهذه مصنوعة، كذلك البترول هو مستخرج من باطن الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض هي ظاهر الأرض، قال صعيدا وهو ما صعد على الأرض، أما ما في باطن الأرض فالأولى ألا. وهذا وجه قول الحنفية رحمه الله أنهم لا يتيمم بذهب أو لا بفضة ولا بمعادن التي تستخرج من باطن الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.